بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى سنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، فلا شك أن خطر الشهوة على ابن آدم خطر عظيم ومستطير، والعبد إن أمن هذا الجانب غزي من حيث لا يحتسب، فلا بد أن يكون المسلم عموما والشاب خصوصا على حذر من خطر الشهوة من أن تخرج به إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك اخترنا لكم هذه الرسالة وحولها المدلل بعنوان معاناتي مع الشهوة، وهي رسالة تسلط الضوء على أسباب الشهوة ومخاطرها وطرق علاجها. تأليف الأستاذ زيد بن محمد الزعيم. ويعني هذه الرسالة التي تبلغ صفحاتها 24 صحيفة من سياد الرسائل التي نحتاجها عموما وتمس حاجة الشباب والفتيات إليها خصوصا. والشيخ بعد مقدمة الرسالة يقول: مررنا ولازمنا أو لازال بعضنا يمر بمرحلة الشباب، وعايشنا لحظات الشباب وعنفوانه، وربما شعرنا بسعير الشهوة يوما ما، بينما نعيش من فتن ومغريات، وبينما تدعونا الفطرة إليه من الخير والهدى. فالحال لم تعد على ما يراه بعضنا خارج البيت، وما قد يزين له الشيطان فعله على توجس وخوف، بل في البيت وأثناء الأكل والشرب وعند النوم، فتلك محطة تعرض مسلسلا مختلطا خالي من المحاذير الشرعية، سوى ما دعت الحاجة إليه من صداقة بريئة تستدعي أن يتبادل الإنسان بعض المشاعر الإرادية، وأخرى تعرض أغنية ماجنة ومحطة أخيرة في غرفة النوم فقط تعرض كل ما يتبادر إلى الأذهان من صور الإباحية الحيوانية. بل إن بعض مجالسنا لم تعد تبلو أحاديث بعضنا من تلك الأحاديث التي تصف ما يحدث في تلك الفضائيات دون خجل أو استحياء، فهذا يصف وجهها والآخر يصف قوامها والآخر والآخر. لأجل ذلك جاءت تلكم الرسالة لنجسد الواقع الذي نعيشه ويعيشه بعضنا بذكر بعض أسباب الشهوة وأبرز مخاطرها وطرق علاجها، سواء وقع التقصير أو لم يقع، فإليك الشاب وجه حديثي في 10 عناصر: أولها مع الشهوة، ثانيها الحكمة من الشهوة، ثالثها أسباب الوقوع في الشهوة، رابعها مخاطر الوقوع في الشهوة، خامسها ماذا تفعل عند اشتداد الشهوة، سادسها الشهوة والإنترنت، سابعها قصة في العفة، ثامنها ثمرات العفة، تأثيرها رسالة إليك الشاب عاشرها خلص خاتمة، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. وأنا نحاول يعني نخلي رسالة المؤلف ما وندور حولها بما يبرز المعنى الذي أراده المؤلف أو نكلم نفسا قد تركه. هذا الكلام ده في الرسالة بيقول إن الفتنة فتنتين، الأولى فتنة الشبهات والثانية فتنة الشهوات. وجمع الله سبحانه وتعالى بينهما في قوله عز وجل: فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي قالوا. كل اللي فات ده الاستمتاع ده بالخلاق دي فتنة الايه؟ الشهوات. وخذتم كالذي قالوا دي فتنة الايه؟ الشبهات. الخلاق اللي هو النصيب والقدر المقدر لابنائه. فلا شك ان فتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. ولذلك جعل الله سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى فتنة الشبهات هي بتخص أصل الدين وثوابت الدين والمنع عليه من الدين. والثالث إذا تشكك في الإنسان يبقى هو وقع في فتنة الإيه؟ وقع في فتنة الشبهات. وفتنة الشهوات اللي بتخص شهوة البطن وشهوة القلب وعموم الإيه؟ الجوارح وما لا يحل للإنسان أن يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الفتنتين أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وخروجكم وضلات الهوى. إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وخروجكم ومضلات الهوى. شهوات البطن والفرج دي فتنة الشهوات، والايه مضلات الهوى هي فتنة الايه؟ الشبهات. وطبعا الحديث عن الشهوة ده لا يتعلق بفتنة الايه؟ الشهوات، فتنة الشهوات. كقوله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وبدأ يعني رب العالمين سبحانه وتعالى بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، يعني زين للناس حب الشهوات من النساء. أول مفردة ذكرها من الشهوات النساء. ليه؟ لأن الفتنة بهن أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقول عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
يبقى خارجي مذهب او ملحد او صوفي او يعني قدري معتزلي رافضي، فدي فتنة شبهات. فشك ان فتنة الشبهات اكبر من حيث العموم، لكن من حيث اتساع القاعدة فتنة الشبهات بتعم كثيرا، يعني جمهورها كبير جدا. ليه؟ لان اصلها بيبقى حالات في الغالب، وبعدين الضرر بيكون في التوسع والتزيد. اما مسألة الشهوة وهي اول وقفة المؤلف، يقول الشهوة امر فطري وغريزي يعيشه الانسان لتحقيق غايات شرعية نبيلة، فقد حث الشارع وندب الى صرفها في النكاح والاستعفاف، فقال عند قائلا عليما: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال سبحانه: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجاء في السنة حديث ابن مسعود المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. وفي رواية: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. بل جاء الذم على من ترك الزواج تأبيدا على نفسه، كما في حديث الثلاثة أو رفض الثلاثة عندما قال عنهم: وأما أنا فأعتذر للنساء ولا أتزوج أبدا. فكان رفض النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول الحافظ ابن حجر: وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمع، فيفطر ليتقوى على الصبر، وينام ليتقوى على الصيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النفس. أما الحكمة من الشهوة، فمن الحكمة التي شرعها الشارع الحكيم لنا في الشهوة الزواج، ولا شك أن له حكم، فمنها تكثير النفس، تكثير الناس بلا مرغوب ومطلوب شرعي. الأمر الثاني حفظ الناس، لأنه لولا الزواج لكان الناس كالبهائم تودي الهريمة بتاعتك لأي فحل فيعلوها ويضربها خلاص، ما نقولش ده فحل فلان بعد كده. فإذا لم يكن هناك يعني مؤسسة الزواج وهذه الشعيرة في الناس، لا صار نسمع الناس يهدر النساء تلك كالأرانب، وكذلك خلاص لا نعرف لهؤلاء الأولاد أبدا. الأمر الثالث طهارة الإنجاب، وده تابع لحفظ الناس، وكذلك منع الفساد، لأنه لا يستوي أبدا الإنسان العفيف مع الذي يعني ليس كذلك، ولا تستوي المرأة الطيبة العفيفة مع المرأة الفاجرة الخبيثة البغية. وكذلك أيضا من حكمة الشهوة حفظ القلوب من التعلق بالمحرمات، هو ممكن ما يعيش المحرم بس قلبه متعلق بالحرام، وده خطر. ليه؟ لأن التعلق القلب ده ممكن يزيد في وقت الأوقات، وإذا وجد الداعي مشى معه فارتكب الحرام. فيقول من حكمة الشهوة أو تصريفها في الحلال إن الإنسان يحفظ قلبه عن النظر إلى الحرام، وده أصلا مقصود شرعي، ده مقصود إيه؟ الشرع لما مرت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فرآها عليه الصلاة والسلام فقام من بين أصحابه ثم أتت رأسه زينب وهي تنعس من هي تمام بتلب الجلد وتعمله الملك فيعني قضى حاجته عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل فقال أصحابه قد كان شيء يا رسول الله قال نعم مرت فلانة فذكرت النساء فقمت فأصبت بعض أهلي فمن وجد من نفسه ذلك فليفعل أو فليأتي امرأته فإن عندها ما عند هذه أو فإن ذلك يؤم ما في نفسه. إذا ده عدد شرعي للأسف كبعض المنتجين من الحديث يعني ضعف هذا الحديث والحديث كان حسن وقال لك ازاي ده تشريع في المقام النبوي وكذا ده علاج نبوي أصلا وما في ذلك امرأة مرت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر النساء أنها بس وأدلة النساء علاج أصلا حتى الرجل المتزوج إذا دعاه شيطان أو رأى منظرا أو شيء من هذا فإن العيال مش هو ينظر إلى الحرام أو يمشي وراء الحرام يذهب إلى امرأته فيقضي حاجته تنتهي المسألة ويبقى صرف شويته في الحلال ويعني عصمه الله عز وجل من الحرام. كذلك أيضا من حكمة الشهوة تطهير الذمم وتحرير القلوب وحفظ الأعراض بين أفراد المجتمع والتفرغ للعلم والعمل وكذلك تطوير النفس وإيناسها وغيرها من الحكم والفوائد التي قد يقوم المقام في إحصائها وذكرها. ولذلك يقول الإمام ابن القيم يقول وللشهوة حد وهو راحة القلب والعقل من كذب الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بفضائل على ذلك فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات ومتى نقصت عنه ولم يكن قرارا في طلب الكمال والفضل كانت عهدا ومهانة كانت عهدا ومهانة. أما أسباب الوقوع في الشهوة فمن أسباب الوقوع في الشهوة المحبة الموهوم صلاحها وإن شئت فقول المحبة لغير الله وهذا ما يعيشه بعضهم ويطلق عليه وصف التعلق واحيانا تكون البدايه بمحبه الله وتصبح هي الهدف من تلك العلاقه فاذا غاب ذلك الهدف وكثرت اللقاءات واصبحت هي الغايات وقع عليه الخلل. وابن حزم قسم تلك المحبه على ثمان درجات اولها الاستحسان وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور حسنا أو يستحسن أخلاقه وهذا يدخل في التصرف. والثاني بعد الاستحسان الإعجاب بعد الاستحسان الإعجاب وهو رغبة الناظر في المنظور إليه وفي قربه. ثم بعد الاستحسان والإعجاب الألفة وهي الوحشة إليه متغاب أن يبعى نويه وحشر. ثم الكلف وهو غلبة الشغل الباري وهو النوع الذي يسمى في باب الغزل بالعشر. ثم الشرب وهو امتناع النوم والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك وربما أدى ذلك إلى المرض أو إلى التوسوس أو إلى الموت وليس وراء ذلك منزلا في ثلاث حكم اصلا. ولا شك ان الحب الموهوم الذي لا يكون لله ولا هو مامور به شرعا هذا سبب من اسباب وقوع الشهوه المحرمه ومنه هذا الحب الشائع بين تلامذة المدارس أو يعني غير ذلك من الايه مما يحدث بين الشباب والايه والفتيات، فهذا نوع او سبب من اسباب الايه الوقوع في الشهوه المحرمه. السبب الثاني من اسباب الشهوه الوقوع في الشهوه الفراغ والخلوه وكثرة التفكير والاستغراق في القواطن الرضيعة، كما قال القائل: إن الشباب والقرار والجنة مفسدة لدين المرء أي مفسدة. يبقى القرار اللي هو عنده وقت، عنده إيه؟ وقت ما فيش شغل، هو قاعد ينام ويسحر، ما حدش يقول له اعمل كذا ولا مرتبط بدوام ولا مرتبط بدراسة أخرى أي شيء. فيبقى الفراغ ده أول إيه؟ أول سبب. يبقى الشباب الأول، يعني إيه الشباب ده؟ باعتبار إن فيه عنفوان وفيه الصحة. إذا اجتمع مع الشاب الفراغ، يعني عدم ما يعمله أو هو غير ملزم أو غير متحمل مسؤولية، يبقى ده خطر مع خطر الشباب. خطر مع خطر إيه؟ الشباب. طيب اذا زاد مع الشباب والفراغ المال الجد معاه فلوس تعيش، واخد بالك؟ يبقى شباب وايه وفراغ وايه ومال، ده مفسده لدين هذا الشاب اي مفسده، ان لم يكن عنده عصمه من دين. شاب يخاف الله سبحانه وتعالى، والشاب اللي يخاف ربنا ابو سليم ما عندوش اكيد فراغ، ما عندوش اكيد ايه؟ قرار انه شاغل نفسه وحاسس ان هو صاحب رساله ومطلوب منه ان الشباب زمايله واصدقائه والناس اللي يقابلهم دول الذين ينصحون ويحكمهم في الصلاه والذين يعكسون الكلام والتعليم ويستنقذهم من هذا الامر والذين يفعلون المنكرات ويامرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، فهو صاحب هم. ولا يمكن ان يتصور ابدا ان الشاب المسلم المتدين عنده ايه؟ عنده فراغ. فلا شك يعني ان الانسان اذا كان هناك فراغ وخلوه ونفسك ان لم تشغلها بالايه؟ الطاعه شغلتك بالايه؟ بالمعصيه. نفسك ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالايه؟ بالمعصيه. فإذا استغرق الإنسان بقى وله هذا الوقت يستغرق الخيالات والنظر إلى الأشياء المحرمة والخواطر الرديئة، ثم بعد ذلك يحاول أن يطبق ذلك يعني عمليا. كذلك من أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة عدم سلوك المنهج النبوي في التعامل مع الشهوة. فالمنهج النبوي قال للشاب عليك بالزواج، لو افرض ان هو ما عرفش يبقى عليك بالصوم. هل الانسان ده هو اللي وقع في الشهوة المحرمة جرب العلاج النبوي، قام يصوم اثنين وخميس مثلا او يوم ويوم او غيره، يمكن ان الطرف كده ان الصيام ده هيبقى في مسافه الوجدان، يعني كم خطاب كم خطاب لشهوه الانسان. بل شهوته تفرع ويستطيع ان يصنعها بفضل الله عز وجل حتى يغنيه الله عز وجل من ايه؟ من فضله. اي كلام عليها حضرتك. الامر الرابع من اسباب الوقوع في الشهوه المحرمه عدم انكار المنكر. عدم انكار المنكر. فانت مثلا لو انت ماشي مع واحد زميلك وبعدين سايبك وتنحى كلمه يكلم فتاه، انت لو لم تنكر عليه في هذا الموقف هيجيلك ولا تقع، وهو هيقول لك هذا الغلط. فلان يعني ايه الصاحب الثاني زي ما بيقول، والانسان لما بيخالط واحد كتير بيجي من اخلاقه تحس ان هم يعني ايه هزوا على بعض كده. فلان كفايه تمام. ولذلك انت لو شفت النهارده راجل مرتاح ومطور السجاره كده وماشي، ده بيبقى امر ايه من اسباب؟ امر مستشرع جدا، مع ان انت ممكن تلاقي اتوبيس ان انت راكبه فيه 20 واحد قاعدين يتكلموا، بس لا يرفع الانكار منك على هذا الرجل كما تنكر على الرجل، مع ان ده مسلم وده مسلم. واخد بالك؟ وهم سواء في المعصيه، بس لما كان هذا الرجل عليه هذه السمه مضطرب الا يفعل هذا الايه؟ هذا الامر. فيبقى انكار المنكر ده سبب بيمنع الانسان من الشهوه المحرمه، وعدم انكار المنكر بيؤدي به الى الوقوع في الايه؟ في المحرم. وبعدين ادمان هذا الامر والتواصل عليه كثيرا، لما الانسان بيقعد يعتاد مثلا الجلوس امام محطات الفضائيه حتى البرامج الحواريه كثيرا ما تكون فيها نساء متبرجات في ابل الناس. وهذا انت بتعمل ان انت واحد شيخ هو اللي جاي، ولا واحد مفكر زياده، ولا واحد كلام انت محتاجه، بتضطر انك تشوف هذه المرض مع اعتيادك لهذه الرؤيا اصبح قلبك لا يمكن لكون هذه المراه متبرجه، وان ده يغضب الله سبحانه وتعالى، وان انت واجب عليك كمسلم ان تبص النظر ما تقولش ده صوره تلفزيونيه. وذلك هنا الكتاب لما انت بتشوف منظر دلوقتي في خروج عن المألوف او في عري او في شيء واضح، انت بتتاثر كشاب وشهواتك تاتي. وذلك اذا هي كالحقيقه سواء من سواء، الحقيقه سواء من سواء. كذلك من اسباب الوقوع في الشهوه المحرمه الغواء الروحي، ضعف الايمان، عدم يعني ايه زياده الايمان في قلب الايه؟ قلب الانسان، لان زياده الايمان ورسوخ الايمان وعظمة الايمان في قلب الانسان عموما والشاب خصوصا بيعملوا نوع من الحصانه، نوع من الحمايه، نوع من الوقاية. فلما بيضعف الوالد الخير اللي داخل من الأب قريب بيبدأ الشر يلتبس ويتوسع لغاية ما القلب يميل مع إيه؟ مع الباطل سيقع فيه حين إيه؟ حين إذن. كذلك من أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة ضعف الشخصية والقيمة الزائدة التي تصل إلى حد الغفلة. أحيانا بيبقى فيه بعض الشباب ليس قوية شخصية، سهل التأثر والميل لأقل كلام يقال له سد الناس كلها، فهذا الأمر سبب للوقوع في الشهوة من جهتين. الأول أن يتعدى على الشاب ممازحات وتجاوزات دينية لا يقبلها الشاب بنفسه، فتمنعه تلك الطيبة استزادة من الإنكار عليها. والثاني أن تكون طيبته طيبة زائدة، فأن يستغفل ذلك الشاب ويثق بكل أحد فيلتقي بالصالح والفاسد، وقد تقع المصيبة بأن يكون فريسة لأرباب الشهوات والفتور وتزيد طعام النواس في نفسي ليس بإخلاص. الأمر السابع من أسباب وقوع في الشهوة المحرمة إطلاق النظر، إطلاق الإيه؟ النظر. في ناس عندها حكم الفضول وما يعنيه كل حاجة بيقابلها عاوز يلاقي فيها ويعرف تفاصيلها وكده. فحب الفضول ده بيدفع كثير من الشباب دائما إلى إطلاق النظر في كل من تذهب وتجيب، أو في يطلق نظره في الصور على أجهزة التلفاز أو الإنترنت أو غيرها، فيؤدي هذا الأمر لوقوع بعد ذلك في الأمر المحرم. فهذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشهوة، ومع إدراكها لدى الشاب لأنه قد يهون عليه الشيطان التساهل فيها او عدم قدرتي على الترك او النفوس بعد الترك، وكل هذه اوهام تسر بذكر المخاطر والعقوبات الرادعه لمن تجاوز في الشهوه وفعل. وفيه رجال ونساء عرايا ياتيهم اللهب من اسفلهم فيطوبون، يعني ايه يسرهم صوتهم التالي. فاذا كانوا ان يخرجوا من هذا التنور خلقت النار فنزلوا مره اخرى. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء قيل لهم الزنا والزواج، الزنا والزانية. فكذلك ايضا قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وكذلك أيضا تزداد هذه العقوبة ب يعني وصف معين، يعني الزنا كبيرة من الكبائر وعقابه شديد جدا، وله عقوبة دنيوية وهي الحد على حسب الزاني أو الزانية. إذا كان غير محصنين اي لم يتزوجا قبل ذلك كانت العقوبه الجلد منه والتغليب للرجل اللي هو الشاب عام يبعد عن البلد بتاعته يتنفع عن سنه بعيد. واما اذا كان محصنين اي تزوجا قبل ذلك فهذا يؤدي الى الرجل ان ثبتت هذه الجريمه، ثبتت هذه الجريمه. ولذلك في حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب عند الله اعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تشرك بالله سبحانه وتعالى. قيل ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك. قيل ثم اي؟ قال ان تزاني بحليلته جاري، ان تزاني بحليلته جاري. يبقى الزنا بحليله الجار اللي هي زوج او بنته ده اعظم من الزنا بامراه بعيده عنه، لان الجار في الاصل يبقى جار وبيستر عورته وبيدفع عن شرفه، فكيف اذا كان هو المنتهك لهذا الشرف؟ فانت انتهكت حق ان هو مسلم وحق الجوار. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه ايه؟ هيبقى واحد من العيله، هيبقى واحد من العيله. فكيف تتجرأ يا ايها المسلم على انتهاك حرمة الجار؟ طيب واذا كان الانسان ده كبير في السن كمان؟ ما هو الشاب؟ العقوبه اعظم واشد وارنكا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، شيخ ايه؟ زان الشيخ يعني ملتحي بتاع شيخ، يعني رجل ايه؟ وقلنا شيخ كبير في السن يعني. فليه؟ لان المفترض ان الرجل الكبير طرف شهوته، المفترض مش موجود. فاذا تجرأ هذا الشيخ على الزنا كانت عقوبته اشد ايلاما من الشاب اذا وقع في الايه؟ اذا وقع في الزنا. وكذلك ان الفطره بتاتى هذا الامر، والشاب اللي دخل على الرسول عليه السلام وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فقام الصحابه ليضربوه، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم واتى بالشاب واجلسه وقال كيف قلت؟ قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال أترضاه لأمك؟ قال كذلك أبي وأمي لا أرضاه. قال وكذلك نفسنا يا رسول الله لأمتي. أترضاه لابنتك؟ قال كذلك أبي وأمي يا رسول الله لا أرضاه. كذلك نفسنا يا رسول الله لابنتك؟ أترضاه لأختك لعمتك لخالتك؟ والشاب كل ذلك يقول لا 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 أرضاه. دي الفطرة، هذا نص الفطرة. الرسول ما يقولش ربنا بيقول والذي بقول، انما انطق ناطق الفطره ان الانسان حتى لو هو وقع في هذه الجريمه وعارف ان ده حرام وعارف ان ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله عز وجل نكمل الحديث بمشيئه الله غدا ومع هذا العنوان المهم لنا جميعا، معاناتي مع الشهوه. معاناتي مع الشهوه، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما قرانا وبما سمعنا، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. والسلام عليكم.